أحمده سبحانه وأشكره على سامع النعم وجزيل النوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سجد له من في السماوات ومن في الأرض طوعًا وكرهًا وظلالهم بالغدو والآصال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من مشى وأكرم من قال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المآل. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، المعصية والتقصير والذنب والتفريط قدر مع كل بشر، قبل ذلك الخطأ أم كثر، صغر أم كبر، كل بني آدم خطاء. نحن بشر، من أب أذنب وأخطأ، ولنفسه ظلم، ومن شابه أباه فما ظلم. أنا وأنت يا عبد الله، الضعف مغروس فينا، والشيطان والهوى يستهوينا، تغرف نفوسنا رضحا من الزمن، وتعترينا الغفلة والغفلات حيلا من الدهر. أنا وأنت يا عبد الله، أصحاب ذنوب وسيئات ومعاصي وخطيئات، ومن ذا الذي يسلم من تلك الآفات؟ ألم تسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. ومن رحمة الله الرحيم أن فتح لعباده التوبة والاستغفار بعد المعاصي والأوزار. ولذا فإن التذكير بالتوبة حديث نحتاجه ويحتاجه كل أحد، فجميل أن نتواصى بالتوبة وأن نتذاكر بين كل حين وحين. ولكن أبلغ من التذكير أن نرى التوبة رجالا والندم فعالا. نرى ذلك في صور عظيمة مؤثرة من أناس أزتهم أنفسهم الأمارة بالسوء نحو الحرام أزلا، عاقروا المنكرات وانغمسوا في الشهوات، ولكن بعدها ذكروا الله عز وجل فأسفوا وندموا واستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. نقف مع مشاهد من أخبار خير الجيل، مع العصاة المذنبين في زمن النبوة، وكيف كان حال أولئك الصحابة بعد ارتكاب الذنب واقتراف المعصية. عباد الله، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس في مسجده في حلقة بين أصحابه، والآذان تسمع لحديثه الشيق العذب، والأعناق مشرئبة نحوه صلى الله عليه وسلم. فلم يفجأهم إلا رجل ينادي: يا رسول الله. فالتفتوا إليه فإذا هو رجل في أوج شبابه، قصير القامة، مفتون الساعدين، من بني أسلم، يقال له ماعز. فتقدم هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات الندم تعلو قسمات وجهه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فطهرني. فماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل أشهد عليه من حضره؟ هل شتمه وعنفه وأغلظ له في القول؟ هل أمر به فأخذ حتى لا يفر؟ كلا، بل أعرض عنه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه لم يسمع شيئا، والتفت إلى الجهات الأخرى. فلم يكف الرجل وحرمة الذنب تنسعه حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه مرة أخرى، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فطهرني. فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأخرى، فيبتدر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة ويقول: يا رسول الله، إني زنيت، فطهرني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف بأصحابه الرحيم بهم: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فذهب الرجل غير بعيد ثم عاد، وسياق الذنب تحرق فؤاده، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فطهرني. حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يرجع عما قال، دعاه فسأله: لعلك قبلت، لعلك غبست أو نظرت؟ فقال الرجل: لا يا رسول الله. وفي رواية قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا؟ فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تطهرني. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم قوله فسألهم: أبه جنون أو لعله قد شرب؟ كل ذلك ليدرأ عنه الحد. فلم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على معاقبة الناس والبطش بهم، بل هو صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى إذا عيت السبل لدرء الحد عن هذا الذنب واستبان الحق وحصحص اليقين، لم يكن بد من إقامة حد الله عليه، ثم أقيم عليه حد الرجل الرمي بالحجارة حتى الموت. فاختلف الناس فيه ما بين مادح وقادح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالاستغفار له، وقال: لقد تاب توبة، لقد تاب توبة، لو قسمت بين أمة لوسعتهم. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيته يتخصخص في أنهار الجنة أن يسبح. وإن تعجب بالخبر ماعز رضي الله عنه، فأعجب منه خبر تلك المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحياء يلفها، جاءت إليه بخطوات متئدة مهمومة مكسوفة، جاءت لتقر على نفسها بالزنا وتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهرها، وهي تعلم أن هذا التطهير ليس له كلام قاسي تعنف به، ولا بالمصيات يعلو جسدها ثم ينتهي الأمر. لقد علمت وهي تتخيل خبر ماعز أنه حجارة تمزق جسدها وتنهي حياتها. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالها زجرها وأعرض عنها، فجاءت في اليوم الثاني وحقة المعصية تجري في عروقها، فقالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحولى من الزنا. فلما نطقت المرأة بما نطقت لم يكن من بد من إقامة الحد عليها. لكن يأبى نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليها الحد، لأن بين أحشائها نفسا بريئة لم تحمل وزرا ولم ترتكب إثما. فقال لها: اذهبي حتى تفطمي، اذهبي حتى ترعي. فذهبت تلك المرأة المؤمنة إلى حالها. لم يرسل معها النبي صلى الله عليه وسلم الشرط، ولم يطلب منها الكفلاء، ولم يبعث الرقباء والعصون لمتابعتها. ذهبت المرأة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل بين أحشائها أثار جريمتها. عاشت تلك الأشهر حياة عصيبة، تصارع معها حقة المعصية، وتتغصغص فيها ألم الذنب الذي يراه بين جنبيها. حتى إذا أتمت أشهر حملها وعالجت الألم ووضعت صبيها، أسرعت فمهدته بلفافة وعجلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن يطهرها. لم يشغلها هذا الصبي المسكين، لم تتمهل حتى تقطعه لبنها، لم تتريث حتى تعهد به إلى من يكفله، كل همها أن تتطهر من ذنبها. فتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولها الجند، إنما تأتي طائعة مختارة تحمل طفلها بين يديها، فتقول النبي صلى الله عليه وسلم: ها قد ولدته يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى توضعيه. فترجع المرأة عائدة مدراجها، ولا تزال المعصية تحرق فؤادها وتدمع عينها، لم يخلد مع مر الأيام وكم الليالي تمكث في أهلها، تعد تلك الأيام وهي تراقب طفلها وهو ينمو يكبر، وكلما ألقمته ثديها أو ضمته إلى صدرها زاد تعلقها به وتعلقه بها، فهي أم وللأم أسرار وأخبار. حتى إذا فطمت أسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل كسرة خبز برهانا على فطامه، أسرعت وهي أشد ما تكون تعلقا به، أسرعت وهي تعلم أنها لن تراه بعد اليوم أبدا، أسرعت وهي تعلم المصير الذي ينتظرها. أي إيمان هذا الذي تحمله؟ ما هذا الإصرار والعزم؟ ثلاث سنين تزيد أو تنقص، والأيام تتعاقب والشهور تتوالى، وفي كل لحظة لها مع الألم قصة. وفي عالم المواجع رواية، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طفلها وكأنه سله من فؤادها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي الذي لم يجد ذنبا حتى نظر الصحابة إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفل هذا؟ فلم يتقدم إليه أحد، ثم قال: من يكفل هذا وهو رفيقي في الجنة؟ فقال رجل من الأنصار: فقال: أنا أكفله يا رسول الله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، فشدت عليها ثيابها ووضعت في حفرة إلى صدرها، وأمر الناس برجمها، فأقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها، فانتضح الدم على وجهه، فسبها، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تاب التوبة، لقد تاب التوبة، لو تابها صاحب مكسب لغفر له. ثم صلى عليها صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تاب التوبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ إنه الخوف من الله، إنها خشية الله ترتقي بالنفوس، فلا ترى لها قرارا إلا بجوار الرحمن في جنة الرضوان. إنها الخشية لم تزل بتلك المؤمنة حين وقعت في حبائل الشيطان واستجابت له في لحظة ضعف، نعم أذنبت، ولكنها قامت من ذنبها بقلب يملأه الإيمان، ونفس ما سعتها حرارة المعصية، نعم أذنبت، ولكن قام في قلبها مقام التعظيم لمن عصت، تحشرت في صدرها سؤالات: كيف أعصيه وهو المنعم الخالق؟ كيف أعصيه وهو الرازق الواهب؟ كيف أعصيه وقد نهاني؟ كيف أعصيه وقد كساني وآواني؟ فلم تقنع إلا بتلطين وصدق التوبة، وإن كان طريقه إزهاق النفس وذهاب الحياة. أيها المؤمنون، وهذا مشهد آخر مع يهود بني قريظة لما خانوا ونقضوا عهودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة، فقالوا لأبي لبابة: أترى أن ينزل على حكم محمد؟ فأشار بيده إلى حلقه: إنه الذبح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلكم. قال أبو لبابة: فعرفت أني بهذه الإشارة قد خنت الله ورسوله. انطلق أبو لبابة يبكي على وجهه حتى ربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد، وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. نعم، لقد احترقت نفس أبي لبابة وتلجلجت الحسرة بين جنبيه، لا لأنه وقف مع اليهود ولا لأنه بارك بشيء من أفعالهم، وإنما بسبب إشارة فقط غيرت حاله. أين هذا ممن يصرف مع اليهود في مشاريعهم في فتنة المسلمين، أو يبرر لهم إرهابهم وكيدهم ومكرهم الكبار؟ أين هذا ممن يقف في صف المنافقين والمفسدين ضد إخوانه الصالحين والدعاة المصلحين لأنهم خالفوا منهجه أو خالفوا بعض آرائه؟ والله يقول: ولا تكن للخائنين خصيما. جلس أبو لبابة رضي الله عنه في وثاقه في المسجد 7 أيام في حر شديد، وقال: لا أزال هكذا حتى أفارق الدنيا ويتوب الله عليه. ثم نزلت توبة الله عليه، فقام الناس إليه ليفكوا رباطه، قال: لا، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يطلقني بيده. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق وثاقه. هكذا عباد الله كان حال عصاة ذلك الجيل، فإذا كان هذا حال العصاة فقل لي بربك كيف حال الأتقياء الصالحين؟ لقد كان بحق خير جيل عاش على هذه الأرض، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في دار كرامته هذا، وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان من الأوابين غفورا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى، أما بعد، فيا أيها الناس، الخطر والتفريط في حق الله عز وجل لم يسلم منه أحد إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه الجنابه التي سمعناها وقعت في خير العصور، ومن أفضل الناس ومن الصحابة الذين تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هم بشر يخطئون كما نخطئ، ويذنبون كما نذنب، ويغفرون ويقصرون، لكن الفارق بيننا وبينهم أن نفوسهم تحرقها ألم المعصية إذا ارتكبوها، قلوبهم ملئت تعظيما وإجلالا مخوفا من الله عز وجل. لذا من المهم يا أهل الإيمان أن نسعى ونتواصى بملء القلوب بالإيمان ومعاني الخشية ومراقبة الله عز وجل، حتى إذا طاشت النفس نحو الحرام والشهوات كان لها واعي داخلي يلومها ويقرعها ويذكرها بمقام الله واطلاع الله عز وجل، كما قال سبحانه عن المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي تذكروا مقام الله عز وجل وخوفه وخشيته، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. المؤمن اليقظ تتحرك خشية الله في قلبه قبل الذنب فلا يواقعه، وفي أثناء الذنب فيقع وهو منكسر القلب يخشى أن يعاقبه الله عز وجل، ويخشى أن لا يتوب الله عليه بعد هذا الذنب، ويخشى أن يموت بعد هذا الذنب، ويخشى الله عز وجل بعد الذنب فيسارع بالتوبة. يوسف عليه السلام استحضر مقام خشية الله عز وجل لما قالت له المرأة: هيت لك. قال: معاذ الله، ومن السبعة الذين يضلهم الله رجل ذكر رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. قال إبراهيم رحمه الله: إذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات منه وطرد الدنيا عنه. وقال ابن تيمية رحمه الله: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله. وهذا رجل دعته امرأة في ظلمة الليل فقال: لا يرانا من أحد إلا هذا الكوكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ فوجل وأقلع. وعامل يرعى الغنم رأينا مقطعه وهو في البر حيث لا يعلم عنه أحد، يتذكر خشية الله ومرافقته ويقول لمن طلبه شاتم: أين الله؟ وشاب من شبابنا مبتعث في أمريكا تدخل عليه في غرفته تلك الشابة الجميلة، ينظر إليها تراوده لكن تتحرك خشية الله في قلبه، يذهب إلى المسجد فراراً إلى الله عز وجل فيحفظه الله عز وجل ويستعصمه. فما أحوجنا حين نخلو بأنفسنا أن نتذكر: ألم يعلم بأن الله يرى. الخشية الحقة هي الحاملة على العمل الذي لا يزال يدفع بصاحبه إلى الطاعة وينفره من المعصية. الخشية الحقة التي تربي القلب حتى لا يفرق بين معصية أخرى، لا ينظر إلى صغر المعصية ولكن ينظر إلى عظمة من عصى. وبقدر إيمان العبد وتقواه وخوفه من ربه ومولاه يهون الذنب في قلبه أو يعوم. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. ولذا حذر الناصح لأمته صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب: إياكم ومحقرات الذنوب، فاستعظم أخي المذنب ذنبك واستشر شريعة خطيئتك، واجعل هذا الذنب أمام عينيك، واجعل حسناتك خلف ظهرك لتبقى بعد ذلك سباقا للخيرات ومبادرا للطاعات. والمؤمن يسابق إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص، وجناحاه الخوف والرجاء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت قال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمله مما يخاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم يا حي يا قيوم، يا تواب يا رحيم، نسألك العفو عن التقصير والخطيئات، والصفح عن الهفوات والزلات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم احفظ جوارحنا في كل ما هو آت، وثبتنا على دينك حتى الممات. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا وصلى وسلم رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، أعلم الناس بالله وأشدهم له فشية، كما أمركم الله بذلك في كتابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض عن خلفائه الراشدين، وعن بقية الصحابة والتابعين، وعن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قوي يا عزيز، أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، احفظ مقدسنا واحفظ إخواننا في غزة. اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. اللهم احفظ عراقنا ومصرنا وكل المستضعفين في بورما ومالي وأفريقيا الوسطى. اللهم أمن بأمتنا الرشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويكسر فيه المنافقون، وينشر فيه الحق والعدل. اللهم ربنا انقطعت آمالنا وخاب رجاؤنا إلا فيك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم سدد رؤيهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم احصرهم على الحق. اللهم يا جبار يا عزيز الانتقام، اشدد وطأتك على المسلمين ومن عادهم. اللهم ارتب الرعب في قلوبهم، اللهم خالد بين كلمتهم. اللهم كف عنا وعن المسلمين بأس الذين كفروا ونافقوا، انك اشد بأسا واشد تنكيلا. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا ولاة امورنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار.